نعم بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي الدرس 71 بعد 100 الأولى قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد لغة هو المنع. وحدود الله تعالى عليكم هي محارمه. الحدود تطلق ويراد بها المحارم. كما في قوله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لا تنتهكوها. وتطلق الحدود أيضا ويراد بها الواجبات والفرائض، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها. إذا لا تعتدوها، هذا في ماذا؟ في الواجبات والفرائض. لا تقربوها، هذا في
المحارم.
لا تقربوها في العباس في ماذا؟ لأنك مشغول بالتنظر لل... هذا في المحارم. لا تعتدوها، هذا في الواجبات والفرائض. والحدود تطلق ويراد بها العقوبات المقدرة شرعا، كما في هذا الباب. والأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع. إذن الحدود تطلق على ثلاثة معان: الأول المحارم، كما قال الله عز وجل: تلك حدود الله فلا تقربوها. الثاني الواجبات والفرائض، كما قال سبحانه: تلك حدود الله فلا تعتدوها. تطلق ويراد بها العقوبات المقدرة شرعا، كما في هذا الباب. نعم. ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. فمن أنكر حدا من حدود الله عز وجل فهو كافر بإجماع العلماء، إلا أن يكون جاهلا مثله يجهل هذا الحكم فهذا وهذا الحد، فهذا يعذر بجهله. نعم.
قال رحمه الله: لا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم.
قال رحمه الله تعالى: وانظروا إلى عظمة الشريعة في هذا الباب، فإنه باب عظيم، وفيه الرد على المستشرقين وعلى أعداء الإسلام ممن ينكرون الحدود ويحاربون الحدود ويتهمون الإسلام بالوحشية وعدم الرحمة والرأفة. فالحد لا بد لمن يقام عليه الحد أن يكون مكلفا، يعني يكون بالغا، ولا بد أن يكون عالما بالتحريم، أن هذا الشيء محرم. وهل يلزم أن يكون عالما بمقدار الحد؟ ليس بلازم، إنما يعلم أن هذا الشيء حرمه الله، فحينئذ إذا انتهكه فإن الحد يقام عليه، بشرط أن يكون بالغا لما أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ولما فعل ماعز والغامدية ما فعل، قال النبي عليه الصلاة والسلام لماعز كما عند أصحاب السنن: أبك جنون؟ وهذا يدل على أن المجنون لا يقام عليه الحد، وهذا باتفاق العلماء حتى ولو كان بالغا، وكذلك الصبي. ولكن الفرق بين الصبي والمجنون أن الصبي قد يعزره الحاكم تعزيرا يؤدب به، ولكنه يكون دون الحد. أما المجنون فلا يعزر ولا يقام عليه الحد، لأنه أصلا غير مكلف، لأن العقل كما يقول العلماء مناط التكليف، فإذا فقد الإنسان العقل فإنه يكون غير مكلف. نعم.
قال رحمه الله: ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه.
نعم، إقامة الحد ليس لأحد الناس كما يظن التكفيريون والجهاديون جهادا غير شرعيا، إنما إقامة الحد لابد أن تكون لولي الأمر. ولذلك من لم يبايع ولي الأمر ويطالب بإقامة الحدود نقول له: من سيقيمها؟ إذا كنتم أنتم يا حزب النور ويا برهام وجماعته لا تعتقدون أن الحاكم ولي أمر، إذا من سيقيم الحد؟ من سيقيم الحدود؟ إذا لا تطالبون بإقامة الحدود. أو من يوكل إليه الحاكم ذلك، لأن هذا حق للحاكم. ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فيجب تفويضه إلى ولي الأمر. وقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام الحدود، وأقام الخلفاء من بعده، مما يدل على أنها غير منسوخة. وهل يلزم حضور الإمام لإقامة الحد؟ ليس بلازم، لأنه في الصحيح أن النبي، بل في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قصة العزيف: واغدوا يا أنيس إلى امرأة هذا، فإن اعترفت فارجمها. وأمر عليه الصلاة والسلام برجم ماعز ولم يحضره، كما في الصحيحين أيضا. وقال في سارق: اذهبوا به فاقطعوا. إذا الحد لا يقيمه إلا الإمام أو من يستنيبه الإمام في إقامة الحد. وهل لأحد غير الحاكم أن يقيم الحد؟ فقط من السيد على أمته، وهو في حد واحد فقط، وهو الزنا، الجلد. لأن الزنا لأنه أشبه بالتعزير، بخلاف القطع والقتل. يعني إذا سرقت لا، أما بالنسبة للجلد نعم. نعم.
قال رحمه الله: إلا السيد فإن له إقامته بالجلد، خاصة على رقيقة القن.
خاصة للسيد، خاصة، هذا حكم خاص بالسيد مع الأمة. أما غير السيد، غير السيد مع الأمة، فإنه لا يجوز له أن يقيم الحد، لا يجوز له أن يقيم الحد. نعم، أكمل.
قال رحمه الله: لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها.
نعم، يعني يستثنى في اختصاص إقامة الحد بالحاكم السيد مع الأمة، وفي حد الزنا فقط في الجلد، أما السرقة والردة والقتل ونحو ذلك فلا. وهذا خاص في رقيق القن، والقن لم ينعقد له سابع عتق، يعني خالص ملك له خالص، ليس هناك سابع للعتق، ليس مدبرا كالذي يعد أمته، مدبر يعني دبره نهاية عمره ونهاية حياته، إذا مات فإنه ماذا؟ يعتق، إذا انتهت حياته. هل نقول الموت انقطاع الحياة؟ هل الموت انقطاع الحياة؟ إذا خرجت الروح من الجسد انقطعت الحياة وانتهت الحياة، أم أنه يكون بها تعلق آخر؟ لها تعلق آخر، لها حياة أخرى متوسطة بين حياة الدنيا والآخرة. ففي الدنيا الروح تكون داخل الجسد، وفي الآخرة الروح تكون خارج الجسد وتنعم، تأوى إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا، أو تكون في حواصل طير خضر، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة، كما أنهم بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، فإن الله يبدلهم بها طيرا خضرا تكون أرواحهم فيها تسرح في أنهار الجنة، نسأل الله من فضله. فإذا لا نقول إنها انتهاء للحياة، وإنما هي انتقال من حياة إلى حياة. وساق الحديث: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحسن منهم ومن لم يحسن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسن. وهذا عند مسلم في صحيح. يبقى إذا كانت المرأة نفساء فإنها لا تجلد، ننتظر حتى تشفى وأقوى جسدها، حتى كيفية الجلد والصوت، يرحمك الله، الصوت الذي يقام به الجلد وكيفية الجلد وهل يمد أو يعرى أم لا، تكلم في كل ذلك الفقهاء من خلال النصوص. وهذا يدلك على أن الحدود ليس انتقاما من الناس، وإنما هي تأديب ليعيش الناس في أمن وأمان، ولكم في القصاص حياة، يعني حياة آمنة مطمئنة. يا أولي الألباب، لو أن القاتل علم أنه إذا قتل سيقتل ويقتص منه، يفكر قبل أن يضع يده على زناد البندقية 100 مرة 1000 مرة قبل أن يطلق الرصاص. لكن لما ترك الناس الحدود فحيحدث، إذا ترك الناس الحدود تحدث الفوضى في الناس. نعم.
قال رحمه الله: وليس له قطعه في السرقة.
نعم، كما سبق، لأن في الجلد يعد تعزيرا أشبه التعزيز، والسرقة والتعزير يملكه السيد، بخلاف القطع والقتل فإنه إتلاف للكل أو للبعض، وليس للسيد أن يفعل ذلك مع أمته أو عبيده، لا يقطع له يدا ولا يزهق له روحا ولا يزهق له روحا, وإنما له أن يضربه ويؤدبه إذا أبقى. نعم.
قال رحمه الله: ولا قتله في الردة.
نعم كما سبق.
ولا جلد مكاتبه.
ولا جلد مكاتبه, مكاتبه المكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل, فيعطى هذا العبد الذي اشترى نفسه من سيده ما يوفي سيده ليعتق. فهذا المكاتب هل للسيد أن يقيم عليه الحد؟ لا, هذا مستثنى, هذا في العبد القن خاصة, يعني العبد الذي هو خالص للسيد. أما الآن العبد صار شريكا في نفسه مع سيده, لأنه كاتبه ودفع له مالا سواء من نفسه أو من غيره. نعم. نعم. طبعا حدود كلها إلا الجلد للسيد مع عمتي.
أنا يعني في هذه الحالة شكنا لو هو كاتب سيده, سيده لا يقيم عليه الحاكم.
لا يقيم عليه الحاكم, لكن لا يمنع الحاكم. نعم. لماذا يمنع السيد هنا؟ يقيمه في غير ملكه, في غير ملكه حتى ولو كان عبدا, لكنه مكاتب أو مدبر, فإن يقيم الحد في غير, في غير ملك له. نعم.
قال رحمه الله: ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة.
ولا أمته المزوجة كذلك, إذا كانت أمته مزوجة فليس لسيدها أن يقيم عليها الحد, لما روى عبد الله بن عمر, وهذا عند عبد الرزاق في مصنفه, وهذا المصنف مهم جدا في الترجيع في المسائل الشرعية بأقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم, مصنف عبد الرزاق الصنعاني اليماني, أنه قال في الأمة: إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب, يعني تجلد كم جلدة؟ 50 جلدة, يجلدها سيدها, فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان. نعم. ولا يعرف له مخالفا في عصره, هذا يسمى إجماعا سكوتيا. نعم.
قال رحمه الله: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر.
يعني يكون مقدار الجلد كم؟ 50. قال سبحانه: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والإحصان يطلق مراد به عدة معان في هذه الآية. الإحصان المراد به ماذا؟ قد يطلق على الحرة, ويطلق على العفيفة, ويطلق على الزواج أيضا المحصنة. نعم.
قال رحمه الله: ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط.
طيب, وقطع اليد هل قطع اليد هل هو على النصف أيضا؟ يعني نقطع نصف يده, ولا ماذا نفعل في العبد؟ لماذا؟ للحاكم. لا تقطع يده, لأن هذا لا يجزأ, قطع اليد لا يجزأ, ليس معقول سنقطع من أصابع, لابد القطع من مفصل حتى يؤمن الحيف. نعم.
قال رحمه الله: ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق.
عفوا, ومن أقر,
ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط.
نعم, من أقر على نفسه بارتكاب ما يوجب أو ما يستوجب الحد ثم رجع عن إقراره بذلك فإنه يقبل منه رجوعه ويسقط عنه الحد. هناك فرق بين هذا وبين ماذا؟ بين الشفاعة إذا وصل الحد للحاكم، يعني وصل الحد للحاكم. فأنا قلت يا أيها الأمير بارك الله فيك، نريد نخفف عنه من 100 جلدة إلى 50 جلدة. هذا الذي قال فيه نسل أسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ وايم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لكن لو واحد سرق مثلا، وذهبنا إلى صاحب الحق قلنا جزاك الله خير، سامحه وعفو عنه، لعل الله يعفو عنك، اترك المال حتى لا يقام عليه الحد، فقال موافق قبل أن يصل الأمر إلى، فهذه شفاعة حسنة. أما إذا وصلت للحاكم فهي شفاعة سيئة، التي أنكرها نسلم على أسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله عنه. أما إذا رجع الشخص نفسه الذي كان قد أقر بالزنا، رجع عن إقراره، قال أنا كنت يعني شارب الخمر أو ذهلت ما حدث، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم: ألا تركتموه؟ لما وجد ماعز الشدة في الرجم رضي الله عنه، لو هرب لتركوه. نعم.
قال رحمه الله: ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق.
نعم، يعني إذا هرب أثناء الحد يترك.
حتى الآن شفنا.
نعم.
حتى الآن إذا هرب.
هذا إلى يوم القيامة. إذا هرب خلاص. فانطلق به، فلما مسته الحجارة أدبر واشتد، فاستقبله رجل في يده لحى جمل فضربه به، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فراره، فذكر رسول الله فراره حين مسته الحجارة، قال: فهل لا تركتموه؟ فإن لم يتركوه حتى قتلوه لم يضمنوه، لأن النبي عليه السلام لم يضمنهم ديته، ولأن الهرب ليس بصريح في الرجوع فلم يسقط به المتيقن. لكن لو جه يهرب مسكوه ورجموه إلى الموت كما حدث في قصة ماعز، جاء رجل بلحى بعير وضربه فقتله رضي الله عنه وأرضاه، هل هذا يقام عليه الحد؟ ونقول لأنه رجع، لا، لأن هنا هو احنا تيقن أنه اعترف. أما رجوعه بالفرار قد يكون فر من مس الحجارة هو الرجل. نعم.
عندما يقول ولي الأمر يكلف بالمشايخ أو بالعقلاء بحل بعد ما يحكم عليه بالإعدام،
بعد الحكم،
نعم، الدولة تحكم عليه بالإعدام، لكن الدولة تكلف لجنة
وهو قاتل.
نعم، وهو قاتل. نعم. تكلف اللجنة، الدولة تكلف لجنة مصالحة تذهب إلى أهله وتتساوم معها في الدية، أدفع الدية ثم يعطوا التنازل.
لا بس لا إشكال، بل لو عفوا هو عند إقامة الحد وقع في الساحة وثنى عنقه وجاء السياف ليقطع عنقه، فقال واحد فقط من أصحاب الدية، واحد مات، قام واحد من أولاده كلهم قالوا اقتل يا سياف، فقام قال لا لا تقتل، أنا أريد الدية، نقول له لا تقتل ويرجع إلى الدية، لأن هذه النفس وإن زنت مطالبون بالحفاظ عليها. إيه لا إشكال، أنا أقول لك لا، حتى لو بالعفو، لو وصل بالعفو، لو خلاص هو الحاكم حكم خلاص انتهت، الأصل الحد يقام. لكن لو في آخر لحظة أحد أولياء الدم عفا يلجأ إلى الدية، قال سأخذ الدية، يلجأ إلى الدية، والباقون لا قيمة لكلامه.
نعم. الهروب يا شيخنا من الحد، هل هذا خاص بحد الزنا، ولا مثلا لو هرب من حد القطع أيضا يترك، ولو هرب من حد القتل؟
عند هذا عند إقامة الحد.
نعم، عند إقامة الحد.
أي عند إقامة الحد ظاهر في كل الحدود، ليس لكن هو ظاهر في الرجم، ان الرجم يرجم ويجري، يرجم ويمشي. لان الذي تشد عليها ثيابها هي المرأة، اما الرجل فيرجم على حاله. قد يجري. ولذلك لا يربط ولا يمد كما سيأتي، لا يربط، لا تربط رجلاه لكي يجلد، ولا تخفف ثيابه، ولا يؤتى بصوت جديد قوي، لا. نعم.
قال رحمه الله: ويضرب في الجلد بصوت لا جديد ولا خلق،
ولا خلق، لا بالكسر،
لا جديد ولا خلق.
انظر هل فيها الوجه الثاني بالخلق، معروف خلق. أي إذا أراد إقامة الحد على من فعل ما يستوجب الحد كالزنا أو القذف أو شرب الخمر، فإنه يضربه بصوت متوسط بين الجديد والخلق. وقد روي في هذا عن زيد بن أسلم أن رجل اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأبى، فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا، فأتي بصوت قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد. يعني يكون صوتا متوسط، له ضعيف لا يوجع ولا يؤلم، وله قوي فيقتل ويكون شديدا في ألمه، سبحان الله. وهكذا الضرب نفسه يكون لا يرفع يده بشدة، إنما يكون وسطا، لا يضرب ضربا لا يؤلم ولا ضربا ألمه شديد أو كاسر العضو، وإنما يكون قويا يردع وضعيفا لا يقتل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمد،
ولا يمد،
يمد،
يمد.
قال رحمه الله: ولا يمد ولا يربط ولا يربط ولا يجرد،
ولا تشد يده ولا يجرد. عندك ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، طيب.
نعم.
وكذلك لا تشد يده ولا تنزع عنه ثيابه، بل يكون عليه الثوب والثوبان والثلاثة لا بأس، فإن الله تعالى لم يأمر بتجريده عند إقامة الحد من ثيابه، إلا أن يلبس جبة محشوة مثلا لا تشعره بالضرب، يلبس مثلا في زمان ما يسمى بال الكوت اللي اسمه ايه اللي يلبسوه في البرد، هذا اسمه
جاكيت،
هذا اللي مثل الدب، لا على الجل على الجسم، يلبسون شيئا ثقيلا جدا، فرو، فرو، يكون فرو لا يشعر بالضرب مطلق، لا هذا يخلع. أما عليه ثوب أو ثوبين أو ثلاثة لا بأس، لأن لو عليه الفرو هذا لا يبالي يضرب إلى غد، لا بأس، لا يضره شيء.
قال رحمه الله: ويتقي وجهه ورأسه وفرجه.
نعم. ويتقي رأس وجهه، لا يضربه على وجهه، ورأسه وفرجه، لأن هذا الوجه مجمع المحاسن والرأس، وربما لو ضربه على رأسه يصيبه العمى أو يذهب عقله. ويتقي الضرب في الفرج، لأنه ربما يؤدي إلى قتله وهو غير مأمور به، بل مأمور بعدمه. وبالجملة فإن الضرب يفرق على سائر، على كل الجسد، ليأخذ كل عضو منه حصته. ويكثر الضرب فين؟ في مواضع اللحم كالإليتين والفخذين. ويتقي المقاتل وهي الرأس والوجه والفرج، من الرجل والمرأة جميعا. أرأيتم إلى أي مدى الحدود في شريعتنا عظيمة؟ إنما هي تأديب وحياة طيبة وليس انتقاما وتعذيبا أبدا، إنما هي تطهير وتنقية وحياة سعيدة. نعم.
قال رحمه
الله ويضرب الرجل عفوا طيب أكمل.
قال رحمه الله: ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها.
يضرب الرجل وهو قائم، لماذا؟ ليتمكن من تفريق الضرب على جسده فلا يؤلمه. انت لو ضربت على مكان واحد حتى ولو بسواك يؤلم. زي واحد كان بي يعني يقول انه يخرج الجن ويضرب الانسان على رجله في موضع واحد بالسواك، فطبيعي انك لو ضربت بالسواك حتى ولو بالسواك على موضع واحد هتؤلم، خصوصا باطن الرجل شيء رقيق. يعني اي واحد فينا لو ضرب بالسواك على باطن الرجل يتألم ولا ما يتألم؟ خصوصا لو كان سواك يعني طويل زي العصا يتألم، هو موطن واحد. لذلك الرجل يوقف حتى يوزع الضرب على جسده كله، ويكثر في مواضع اللحم كالإليتين والفخذين. ولو شخص اللحم عنده في عضديه لا بأس يوزع عليها، لأن هذه لا تكسر العظام. وأما المرأة فتضرب وهي جالسة، لأنه يقصد سترها. سبحان الله، حتى في هذه الحالة يجب سترها وعدم تعريتها حتى عند إقامة الحد من الزنا تصان، ولو فعلت هذه الكبيرة تصان. ويمسك أحد محارمها يديها حتى يستطيع أن يوزع الضرب، لا يكون في مكان واحد على يديها مثلا فقط، لا. نعم.
قال رحمه الله:
ومن جاء في ذلك أثر عن علي بن أبي طالب لكنه ضعيف. نعم.
وأكثر من شخص شيخنا يضربون ولا شخص واحد؟
شخص واحد، إنه يكون عنده فن في الضرب. أما السياف اللي في السعودية ما شاء الله لا تأتي ضربتين أبدا، ضربة واحدة فقط تأتي الرأس في مكان والجسد في مكان، لا يمكن يضرب ضربتين. يعني تلقى عندنا إبراهيم يقطع الرأس لأنه هو مدرب أصلا على هذا، مدرب على هذا. هذا متنازع فيه، هل الصواب يضرب بالسيف أو ممكن يقتل حتى بالآلات الحديثة؟ أما الرجم فالحق أنه يرجم، لأن ألم جسده كل الذي تلذذ بالحرام إيلامه في الحد مطلوب مقصود. أما إذا ضرب بالرصاص فإنه خلاص هذا الرصاص يقتل منتهي، أما ولا يتألم.
قال رحمه الله: ومن كان مريضا يرجى. طيب
نقف هنا إن شاء الله عند المريض. نعم. بسم الله.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في كتاب عمدة الفقه للإمام ابن قدامة المقدسي رحمه الله تعالى، وذلك قراءة على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللسامعين. وفي الدرس 71 الأولى قال المصنف رحمه الله تعالى: كتاب الحدود.
الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. أما بعد، قال الإمام ابن قدامة رحمه الله تعالى في كتابه العظيم عمدة الفقه: كتاب الحدود. الحدود جمع حد، والحد لغة هو المنع. وحدود الله تعالى عليكم السلام هي محارمه. الحدود تطلق ويراد بها المحارم. كما في قوله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها، يعني لا تنتهكوها. وتطلق الحدود أيضا ويراد بها الواجبات والفرائض، كما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تعتدوها، يعني لا تتجاوزوها. إذا لا تعتدوها هذا في ماذا؟ في الواجبات والفرائض. لا تقربوها هذا في
المحارم.
لا تقربوها في العباس في ماذا؟ لأنك مشغول بتنظر لل هذا في المحارم. لا تعتدوها هذا في الواجبات والفرائض. والحدود تطلق ويراد بها العقوبات المقدرة شرعا كما في هذا الباب. والأصل في مشروعية الحدود الكتاب والسنة والإجماع. إذن الحدود تطلق على ثلاثة أو على ثلاثة معان. الأول المحارم كما قال الله عز وجل تلك حدود الله فلا تقربوها. الثاني الواجبات والفرائض كما قال سبحانه تلك حدود الله فلا تعتدوها. تطلق ويراد بها العقوبات المقدرة شرعا كما في هذا الباب. نعم. ومشروعيتها بالكتاب والسنة والإجماع. فمن أنكر حدا من حدود الله عز وجل فهو كافر بإجماع العلماء، إلا أن يكون جاهلا مثله يجهل هذا الحكم فهذا وهذا الحد فهذا يعذر بجهله. نعم.
قال رحمه الله لا يجب الحد إلا على مكلف عالم بالتحريم.
قال رحمه الله تعالى وانظروا إلى عظمة الشريعة في هذا الباب، فإنه باب عظيم وفيه الرد على المستشرقين وعلى أعداء الإسلام ممن ينكرون الحدود ويحاربون الحدود ويتهمون الإسلام بالوحشية وعدم الرحمة والرأفة. فالحد لا بد لمن يقام عليه الحد أن يكون مكلفا، يعني يكون بالغا، ولا بد أن يكون عالما به بالتحريم، أن هذا الشيء محرم. وهل يلزم أن يكون عالما بمقدار الحد؟
لا،
ليس بلازم، إنما يعلم أن هذا الشيء حرمه الله، فحينئذ إذا انتهكه فإن الحد يقام عليه، بشرط أن يكون بالغا لما أخرجه أهل السنن بإسناد صحيح أن النبي عليه الصلاة والسلام قال رفع القلم عن ثلاثة، عن الصبي حتى يبلغ، وعن النائم حتى يستيقظ، وعن المجنون حتى يفيق. ولما فعل ماعز والغامدية ما فعل قال النبي عليه الصلاة والسلام ماعز كما عند أصحاب السنن أبك جنون، وهذا يدل على أن المجنون لا يقام عليه الحد، وهذا باتفاق العلماء حتى ولو كان بالغا، وكذلك الصبي. ولكن الفرق بين الصبي والمجنون أن الصبي قد يعزره الحاكم تعزيرا يؤدب به ولكنه يكون دون الحد، أما المجنون فلا يعزر ولا يقام عليه الحد لأنه أصلا غير مكلف، لأن العقل كما يقول العلماء مناط التكليف، فإذا فقد الإنسان العقل فإنه يكون غير مكلف. نعم.
قال رحمه الله ولا يقيمه إلا الإمام أو نائبه.
نعم، إقامة الحد ليس لأحد الناس كما يظن التكفيريون والجهاديون جهادا غير شرعيا، إنما إقامة الحد لابد أن تكون لولي الأمر، ولذلك من لم يبايع ولي الأمر ويطالب بإقامة الحدود نقول له من سيقيمها؟ إذا كنتم أنتم يا حزب النور ويا برهامي وجماعته لا تعتقدون أن الحاكم ولي أمر، إذا من سيقيم الحد؟ من سيقيم الحدود؟ إذا لا تطالبون بإقامة الحدود. أو من يوكل إليه الحاكم ذلك، لأن هذا حق للحاكم. ولا يؤمن في استيفائه الحيف، فيجب تفويضه إلى ولي الأمر. وقد أقام النبي عليه الصلاة والسلام الحدود، وأقام الخلفاء من بعده، مما يدل على أنها غير منسوخة. وهل يلزم حضور الإمام لإقامة الحد؟ ليس بلازم، لأنه في الصحيح أن النبي، بل في الصحيحين أن النبي عليه الصلاة والسلام قال في قصة العزيف واغدو يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، وأمر عليه الصلاة والسلام برجم ماعز ولم يحضره كما في الصحيحين أيضا. وقال في سارق اذهبوا به فاقطعوا، إذن الحد لا يقيمه إلا الإمام أو من يستنيبه الإمام في إقامة الحد. وهل لأحد غير الحاكم أن يقيم الحد؟ فقط من السيد على أمته، وهو في حد واحد فقط، وهو الزنا، الجلد، لأن الزنا لأنه أشبه بالتعزير بخلاف القطع والقتل. يعني إذا سرقت لا، أما بالنسبة للجلد نعم. نعم.
قال رحمه الله إلا السيد فإن له إقامته بالجلد خاصة على رقيقة القن.
خاصة للسيد، خاصة، هذا حكم خاص بالسيد مع الأمة. أما غير السيد، غير السيد مع الأمة، فإنه لا يجوز له أن يقيم الحد، لا يجوز له أن يقيم الحد. نعم، أكمل.
قال رحمه الله لقول رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا زنت أمة أحدكم فليجلدها.
نعم، يعني يستثنى في اختصاص إقامة الحد بالحاكم السيد مع الأمة، وفي حد الزنا فقط في الجلد، أما السرقة والردة والقتل ونحو ذلك فلا. وهذا خاص في رقيق القن، والقن لم ينعقد له سابع عتق، يعني خالص، ملك له خالص، ليس هناك سابع للعتق، ليس مدبرا كالذي يعد أمته، مدبر يعني دبره، نهاية عمره ونهاية حياته، إذا مات فإنه ماذا؟ يعتق، إذا انتهت حياته. وهل نقول الموت انقطاع الحياة؟ هل الموت انقطاع الحياة؟ إذا خرجت الروح من الجسد انقطعت الحياة وانتهت الحياة، أم أنه يكون بها تعلق آخر؟ لها تعلق آخر، لها حياة أخرى متوسطة بين حياة الدنيا والآخرة. ففي الدنيا الروح تكون داخل الجسد، وفي الآخرة الروح تكون خارج الجسد وتنعم، تأوى إلى قناديل معلقة في عرش الرحمن جل وعلا، أو تكون في حواصل طير خضر، أرواح الشهداء في حواصل طير خضر تسرح في أنهار الجنة. كما أنهم بذلوا أرواحهم رخيصة في سبيل الله، فإن الله يبدلهم بها طيرا خضرا تكون أرواحهم فيها تسرح في أنهار الجنة، نسأل الله من فضله. فإذا لا نقول إنها انتهاء للحياة، وإنما هي انتقال من حياة إلى حياة. وساق الحديث: إذا زنت أمة أحدكم فتبين زناها فليجلدها الحد ولا يثرب عليها، ثم إن زنت فليجلدها الحد ولا يثرب، ثم إن زنت الثالثة فتبين زناها فليبيعها ولو بحبل من شعر. وعن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أنه قال في خطبته: يا أيها الناس أقيموا على أرقائكم الحد، من أحسن منهم ومن لم يحسن، فإن أمة لرسول الله صلى الله عليه وسلم زنت فأمرني أن أجلدها، فإذا هي حديث عهد بنفاس، فخشيت إن أنا جلدتها أن أقتلها، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال: أحسن. وهذا عند مسلم في صحيح. إذا كانت المرأة نفساء فإنها لا تجلد، ننتظر حتى تشفى وأقوى جسدها. حتى كيفية الجلد والصوت، يرحمك الله، الصوت الذي يقام به الجلد وكيفية الجلد وهل يمد أو يعرى أم لا، تكلم في كل ذلك الفقهاء من خلال النصوص. وهذا يدلك على أن الحدود ليس انتقام من الناس، وإنما هي تأديب ليعيش الناس في أمن وأمان. ولكم في القصاص حياة، يعني حياة آمنة مطمئنة. يا أولي الألباب، لو أن القاتل علم أنه إذا قتل سيقتل ويقتص منه، يفكر قبل أن يضع يده على زناد البندقية 100 مرة 1000 مرة قبل أن يطلق الرصاص. لكن لما ترك الناس الحدود فحيحدث، إذا ترك الناس الحدود تحدث الفوضى في الناس. نعم.
قال رحمه الله: وليس له قطعه في السرقة.
نعم، كما سبق، لأن في الجلد يعد تعزيرا أشبه التعزيز، والسرقة والتعزير يملكه السيد، بخلاف القطع والقتل فإنه إتلاف للكل أو للبعض، وليس للسيد أن يفعل ذلك مع أمته أو عبيدا، لا يقطع له يدا ولا يزهق له روحا، ولا يزهق له روحا، وإنما له أن يضربه ويؤدبه إذا أبقى. نعم.
قال رحمه الله: ولا قتله في الردة.
نعم، كما سبق.
ولا جلد مكاتبه.
ولا جلد مكاتبه، مكاتبه، المكاتبة أن يشتري العبد نفسه من سيده بثمن مؤجل، فيعطى هذا العبد الذي اشترى نفسه من سيده ما يوفي سيده ليعتق. فهذا المكاتب هل للسيد أن يقيم عليه الحد؟ لا، هذا مستثنى، هذا في العبد القن خاصة، يعني العبد الذي هو خالص للسيد. أما الآن العبد صار شريكا في نفسه مع سيده، لأنه كاتبه ودفع له مالا سواء من نفسه أو من غيره. نعم.
من الحاكم
غير حدود؟ نعم.
من الحاكم
غير حدود؟ طبعا. حدود كلها إلا الجلد للسيد مع عمتي.
أنا يعني في هذه الحالة شفنا لو هو كاتب سيده، سيده لا يقيم عليه الحاكم.
لا يقيم عليه الحاكم، لكن لا يمنع الحاكم. نعم. لماذا يمنع السيد هنا؟ يقيمه في غير ملكه، في غير ملكه، حتى ولو كان عبدا لكنه مكاتب أو مدبر، فإن يقيم الحد في غير، في غير ملك له. نعم.
قال رحمه الله: ولا جلد مكاتبه ولا أمته المزوجة.
ولا أمته المزوجة، كذلك إذا كانت أمته مزوجة فليس لسيدها أن يقيم عليه الحد، لما روى عبد الله بن عمر، وهذا عند عبد الرزاق في مصنفه، وهذا المصنف مهم جدا في الترجيع في المسائل الشرعية بأقوال الصحابة الكرام رضي الله عنهم، مصنف عبد الرزاق الصنعاني اليماني، أنه قال في الأمة: إذا كانت ليست بذات زوج فزنت جلدت نصف ما على المحصنات من العذاب. يعني تجلد كم جلدة؟ 50 جلدة. يجلدها سيدها، فإن كانت من ذوات الأزواج رفع أمرها إلى السلطان. نعم. ولا يعرف له مخالفا في عصره، هذا يسمى إجماعا سكوتيا. نعم.
قال رحمه الله: وحد الرقيق في الجلد نصف حد الحر.
يعني يكون مقدار الجلد كم؟ 50. قال سبحانه: فإن أتينا بفاحشة فعليهن نصف ما على المحصنات من العذاب. والإحصان يطلق المراد به عدة معان في هذه الآية. الإحصان المراد به ماذا؟ قد يطلق على الحرة، ويطلق على العفيفة، ويطلق على الزواج أيضا المحصنة. نعم.
قال رحمه الله: ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط.
طيب، وقطع اليد هل قطع اليد هل هو على النصف أيضا؟ يعني نقطع نصف يده، ولا ماذا نفعل في العبد؟ لماذا؟ الحاكم
يقطع الغرامة.
لا، تقطع يده، لأن هذا لا يجزأ. قطع اليد لا يجزأ، ليس معقول سنقطع من أصابع، لابد القطع من مفصل حتى يؤمن الحيف. نعم.
قال رحمه الله: ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق.
عفوا، ومن أقر،
ومن أقر بحد ثم رجع عنه سقط.
نعم، من أقر على نفسه بارتكاب ما يوجب أو ما يستوجب الحد ثم رجع عن إقراره بذلك فإنه يقبل منه رجوعه ويسقط عنه الحد. هناك فرق بين هذا وبين ماذا؟ بين الشفاعة إذا وصل الحد للحاكم. يعني وصل الحد للحاكم، فأنا قلت: يا أيها الأمير بارك الله فيك، نريد نخفف عنه من 100 جلدة إلى 50 جلدة. هذا الذي قال فيه نسل أسامة: أتشفع في حد من حدود الله؟ وأيم الله لو أن فاطمة بنت محمد سرقت لقطعت يدها. لكن لو واحد سرق مثلا، وذهبنا إلى صاحب الحق قلنا: جزاك الله خير، سامحه وعفو عنه، لعل الله يعفو عنك، اترك المال حتى لا يقام عليه الحد، فقال موافق قبل أن يصل الأمر إلى، فهذه شفاعة حسنة. أما إذا وصلت للحاكم فهي شفاعة سيئة، التي أنكرها نسلم على أسامة بن زيد حبه وابن حبه رضي الله عنه. أما إذا رجع الشخص نفسه الذي كان قد أقر بالزنا، رجع عن إقراره، قال: أنا كنت يعني شارب الخمر أو ذهلت، ما حدث. ولذلك قال: ألا تركتموه لما وجد معز الشدة في الرجم رضي الله عنه لو هرب لتركوه. نعم.
قال رحمه الله: ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق.
نعم. يعني إذا هرب أثناء الحد يترك
حتى الآن يشوفنا.
نعم.
حتى الآن إذا هرب
هذا اليوم القيامة إذا هرب خلاص. فانطلق به فلما مسته الحجارة أدبر واشتد، فاستقبله رجل في يده لحى جمل فضربه به، فذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم فراره، فذكر رسول الله فراره حين مسته الحجارة قال: فهل لا تركتموه؟ فإن لم يتركوه حتى قتلوه لم يضمنوه، لأن النبي عليه الصلاة والسلام لم يضمنهم ديته، ولأن الهرب ليس بصريح في الرجوع فلم يسقط به المتيقن. لكن لو جاء يهرب مسكوه ورجموه إلى الموت كما حدث في قصة ماعز، جاء رجل بلحى بعير وضربه فقتله رضي الله عنه وأرضاه، هل هذا يقام عليه الحد؟ ونقول لأنه رجع، لا، لأن هنا هو احنا تيقننا أنه اعتراف. أما رجوعه بالفرار قد يكون فر من مس الحجارة هو الرجل. نعم.
عندما يقول أولي الأمر يكلف بالمشايخ أو بالعقلاء بحل بعد ما يحكم عليه بالإعدام،
بعد الحكم،
نعم، الدولة تحكم عليه بالإعدام، لكن الدولة تكلف لجنة
وهو قاتل.
نعم، وهو قاتل. تكلف اللجنة، الدولة تكلف لجنة مصالحة تذهب إلى أهله وتتساوم معها في الدية، أدفع الدية ثم يعطوا التنازل.
لا بس لا إشكال، بل لو عفوا هو عند إقامة الحد وقع في الساحة وثنى عنقه وجاء السياف ليقطع عنقه، فقال واحد فقط من أصحاب الدية، واحد مات، قام واحد من أولاد كلهم قالوا اقتل يا سياف، فقام قال لا تقتل، أنا أريد الدية. نقول له لا تقتل ويرجع إلى الدية، لأن هذه النفس وإن زنت مطالبون بالحفاظ عليها. إيه لا إشكال، أنا أقول لك لا، حتى لو بالعفو، لو وصل إلى العفو، لو خلاص هو الحكم حكم خلاص انتهت، الأصل الحد يقام. لكن لو في آخر لحظة أحد أولياء الدم عفا يلجأ إلى الدية، قال سأخذ الدية، يلجأ إلى الدية، والباقون لا قيمة لكلامه.
الهروب يا شيخنا من الحد، هل هذا خاص بحد الزنا، ولا مثلا لو هرب من حد القطع أيضا يترك، ولو هرب من حد القتل؟
عند هذا عند إقامة الحد.
نعم، عند إقامة الحد.
أي عند إقامة الحد ظاهر في كل الحدود، ليس لكن هو ظاهر في الرجم، أن الرجم يرجم ويجري، يرجم ويمشي. لأن الذي تشد عليها ثيابها هي المرأة، أما الرجل فيرجم على حاله قد يجري. ولذلك لا يربط ولا يمد كما سيأتي، لا يربط، لا تربط رجلاه لكي يجلد، ولا تخفف ثيابه، ولا يؤتى بصوت جديد قوي، لا. نعم.
قال رحمه الله: ويضرب في الجلد بسوط لا جديد ولا خلق.
ولا خلق، لا بالكسر،
لا جديد ولا خلق.
انظر هل فيها الوجه الثاني بالخلق، معروف خلق. أي إذا أراد إقامة الحد على من فعل ما يستوجب الحد كالزنا أو القذف أو شرب الخمر، فإنه يضربه بصوت متوسط بين الجديد والخلق. وقد روي في هذا عن زيد بن أسلم أن رجل اعترف على نفسه بالزنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم، فدعا له رسول الله صلى الله عليه وسلم بصوت، فأبى فأتي بصوت مكسور فقال فوق هذا، فأتي بصوت جديد لم تقطع ثمرته فقال دون هذا، فأتي بصوت قد ركب به ولان فأمر به رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلد. يعني يكون صوتا متوسط، له ضعيف لا يوجع ولا يؤلم، وله قوي فيقتل ويكون شديدا في ألمه. سبحان الله. وهكذا الضرب نفسه يكون لا يرفع يده بشدة، إنما يكون وسطا، لا يضرب ضربا لا يؤلم ولا ضربا ألمه شديد أو كاسر العضو، وإنما يكون قويا يردع وضعيفا لا يقتل. نعم.
قال رحمه الله: ولا يمد،
ولا يمد،
يمد
يمد.
قال رحمه الله: ولا يمد ولا يربط ولا يربط ولا يجرد،
ولا تشد يده ولا يجرد. عندك ولا يمد ولا يربط ولا يجرد، طيب.
نعم.
وكذلك لا تشد يده ولا تنزع عنه ثيابه، بل يكون عليه الثوب والثوبان والثلاثة لا بأس، فإن الله تعالى لم يأمر بتجريده عند إقامة الحد من ثيابه، إلا أن يلبس جبة محشوة مثلا لا تشعره بالضرب، يلبس مثلا في زمان ما يسمى بال الكوت اسمه ايه اللي يلبسوه في البرد هذا اسمه
جاكيت،
هذا اللي مثل الدب، لا على الجل على الجسم، بشون شيئا ثقيلة جدا، فرو فرو يكون فرو لا يشعر بالضرب مطلق، لا هذا يخلع. أما عليه ثوب أو ثوبين أو ثلاثة لا بأس، لأن لو عليه الفرو هذا لا يبقى يضرب إلى غد، لا بأس لا يضره شيء.
قال رحمه الله: ويتقي وجهه ورأسه وفرجه.
نعم. ويتقي رأس وجهه، لا يضربه على وجهه، ورأسه وفرجه، لأن هذا الوجه مجمع المحاسن والرأس، وربما لو ضربه على رأسه يصيبه العمى أو يذهب عقله. ويتقي الضرب في الفرج لأنه ربما يؤدي إلى قتله وهو غير مأمور به، بل مأمور بعدمه. وبالجملة فإن الضرب يفرق على سائر على كل الجسد، ليأخذ كل عضو منه حصته. ويكثر الضرب فين؟ في مواضع اللحم كالإليتين والفخذين. ويتقي المقاتل وهي الرأس والوجه والفرج من الرجل والمرأة جميعا. أرأيتم إلى أي مدى الحدود في شريعتنا عظيمة، إنما هي تأديب وحياة طيبة، وليس انتقاما وتعذيبا أبدا، إنما هي تطهير وتنقية وحياة سعيدة. نعم.
قال رحمه الله:
ويضرب الرجل، عفوا، طيب أكمل.
قال رحمه الله: ويضرب الرجل قائما والمرأة جالسة، وتشد عليها ثيابها وتمسك يداها.
يضرب الرجل وهو قائم، لماذا؟ ليتمكن من تفريق الضرب على جسده فلا يؤلمه. انت لو ضربت على مكان واحد حتى ولو بسواك يؤلم، زي واحد كان يعني يقول انه يخرج الجن ويضرب الانسان على رجله في موضع واحد بالسواك، فطبيعي انك لو ضربت بالسواك حتى ولو بالسواك على موضع واحد هتؤلم، خصوصا باطن الرجل شيء رقيق يعني أي واحد فينا لو ضرب بالسواك على بطن رجله يتألم ولا ما يتألم؟ وصل لو كان سواك يعني طويل زي العصا يتألم والموت نوعه. لذلك الرجل يوقف حتى يوزع الضرب على جسده كله ويكثر في مواضع اللحم كاليتين والفخذين. ولو شخص اللحم عنده في عضديه لا بأس يوزع عليها، لأن هذه لا تكسر الأذان. وأما المرأة فتضرب وهي جالسة لأنه يقصد سترها. سبحان الله، حتى في هذه الحالة يجب سترها وعدم تعريتها حتى عند إقامة الحد من الزنا تصان، ولو فعلت هذه الكبيرة تصان، ويمسك أحد محارمها يديها حتى يستطيع أن يوزع الضرب، لا يكون في مكان واحد على يديها مثلا فقط. لا. نعم.
قال رحمه الله
ومن جاء في ذلك أثر عن علي بن أبي طالب لكنه ضعيف. نعم.
وأكثر من شخص شيخنا يضربون ولا شخص واحد؟
شخص واحد إنه يكون عنده فن في الضرب. عن السياف اللي في السعودية ما شاء الله لا تأتي ضربتين أبدا، ضربة واحدة فقط تجد الرأس في مكان والجسد في مكان، لا يمكن يضرب ضربتين. يعني تلقى عندنا إبراهيم يقطع الرأس لأن هو مدرب أصلا على هذا، مدرب على هذا. هذا متنازع فيه، هل الصواب يضرب بالسيف أو ممكن يقتل حتى بالآلات الحديثة؟ أما الرجم فالحق أنه يرجم، لأن ألم جسده كل الذي تلذذ بالحرام إيلامه في الحد مطلوب مقصود. أما إذا ضرب بالرصاص فإنه خلاص هذا الرصاص يقتل منتهي، أما ولا يتألم.
قال رحمه الله ومن كان مريضا يرجى.
نقف هنا إن شاء الله عند المريض.